بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا. والكلام هنا أيضا يقع تارة فيما علم بعدم اعتباره، وأخرى فيما لم يثبت اعتباره. المقام الثاني الذي نتكلم فيه في كون الظن غير المعتبر، هل يعد موهنا أو لا يعد موهنا؟ يقول: نقسم الكلام إلى قسمين، والكلام هنا أيضا يقع تارة فيما علم بعدم اعتباره، يعني الظن الذي نتكلم فيه أنه موهن أو غير موهن، ما هو هذا الظن؟ هذا نوعان: النوع الأول ظن غير معتبر علم بعدم اعتباره، نعلم نقطع بأنه ليس بمعتبر مثل القياس. النوع الثاني من الظن غير المعتبر هو الذي لم يثبت اعتباره، لم يقم الدليل على اعتباره، مثل الشهرة. الشهرة فيها كلام، بعض العلماء يقول بأنها معتبرة، بعض العلماء يقول غير معتبرة، عند الشيخ أنها غير معتبرة. يقول: نتكلم في هذين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني. قال: وتفصيل الكلام في الأول الذي هو قد علم بعدم اعتباره، أن المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادة الظن النوعي، أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص، فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره. يقول: أما بالنسبة إلى النوع الأول من الظن، وهو الذي علم بعدم اعتباره كالقياس مثلا، يقول: هذا الذي نقول إنه موهن له، ما هو؟ نتكلم في أنه يوهن بالظن غير المعتبر أو لا يوهن. يقول: تارة هو حجة من أجل أنه أفاد الظن النوعي، مثل مثلا خبر الواحد، خبر الواحد حجة لأنه يفيد ظنا نوعيا بمفاد الخبر، يعني بمعنى آخر أنه حجة لأنه إذا أخبر المخبر الثقة، عادة عند نوع الإنسان يحصل عندنا ظن بأن هذا الخبر صحيح. يقول: حتى لو لم يكن عند المخبر ظن، لكن هذا يفيد الظن عند نوع الإنسان، غالبا عادة عند النوع الإنساني يورث ظنا. يقول: إذا كان كذلك فلا إشكال في أن هذا الظن غير المعتبر لا يوهن هذا الذي ثبت أنه حجة باعتبار إفادته الظن النوعي، مثل مثلا القياس. القياس لما يكون في مقابل الخبر الصحيح الذي رواه الثقة، بناء على كون الخبر واعتبار الخبر الصحيح من الظنون الخاصة، فإذا كان كذلك، يعني لو كان عندنا خبر صحيح يدل على شيء والقياس يخالف ما دل عليه الخبر، هل أن القياس يضعف دلالة هذا الخبر؟ نقول لا، لأنه بالنسبة إلى القياس ظن غير معتبر ولا يكون له أي قيمة في قبال الحجة التي هي تفيد الظن النوعي. يقول: وتفصيل الكلام في الأول أن المقابل له، المقابل للظن غير المعتبر الذي نتكلم في أن الظن يوهنه أو لا يوهنه، إن كان من الأمور المعتبرة مثل الخبر الصحيح، إنما هو معتبر لأجل إفادته الظن النوعي، يفيد الظن النوعي أي لكون نوعه، لكون نوع الخبر لو خلي وطبعه هو، يعني بحسب دلالة نفس الخبر لا بما إذا أثر على الخبر أمور تجعلنا لا نظن بمفاده، لا، الخبر بما هو أي لكون نوع الخبر مفيدا للظن عند نوع الإنسان أو نوع الخبر يفيد الظن، وإن لم يكن هذا الخبر الصحيح مفيدا له مفيدا للظن في المقام الخاص في بعض الموارد، في بعض الموارد لا يفيد الظن لكن نوع الخبر يفيد الظن، عادة يفيد الظن. يقول: إن كان الذي نتكلم في أن الظن غير المعتبر يوهنه أو لا يوهنه، إن كان معتبرا لأجل إفادته الظن النوعي فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره. إذا قابله ظن نعلم بأنه غير معتبر كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كون الخبر الصحيح من الظنون الخاصة التي ثبت الدليل الخاص على اعتبارها لا لكونها من الظنون العامة المطلقة التي يدل على حجيتها تمامية مقدمات دليل الانسداد، ليس الأمر كذلك، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كون الخبر الصحيح من الظنون الخاصة على هذا الوجه، يعني من الظنون الخاصة التي تفيد الظن النوعي، ومن هذا القبيل القياس في مقابلة الظواهر اللفظية. لو أنه عندنا نص صحيح له ظهور، لا شك أن ظاهر الكلام حجة، هذا الظهور حجة، لو أن القياس دل على أمر يخالف هذا الظهور، فهل القياس الذي هو علم بعدم اعتباره يضعف هذا الظهور أو لا يضعفه؟ قال: نفس الشيء، من هذا القبيل القياس في مقابلة الظواهر اللفظية فإنه لا عبرة به، لا عبرة بالقياس أصلا بناء على كون اعتبارها، على كون اعتبار الظواهر اللفظية أيضا كما هو حال الخبر الصحيح من باب الظن النوعي، لأن الظاهر يفيد ظنا نوعيا، يفيد الظن لنوع الإنسان بما دل عليه هذا الظاهر، أو أنه نوع الظواهر تفيد الظن وإن كان في بعض الموارد ربما لا تفيد ظنا. يقول: ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح. يعني إذا كان المقابل لهذا الظن غير المعتبر حجة معتبرة من أجل أنها ظن خاص تفيد الظن النوعي، أما إذا كان المقابل لهذا الظن غير المعتبر حجة من باب التعبد لا لأجل إفادتها الظن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعبد بهذا الشيء، أفاد الظن أو لم يفد الظن؟ يقول فالأمر أوضح بعد. لماذا؟ لأن في المورد الأول عندنا شيء هو حجة يفيد ظنا، وعندنا القياس مثلا الذي علم أنه ليس بحجة يفيد ظنا. لا شك أن الظن إذا عارضه ظن فإنه يوهن ذلك الظن. يعني الآن عندي ظن ثم جاء في مقابله ظن آخر، لا شك أنه ذلك الظن الذي يعارض هذا الظن يضعف هذا الظن. أما إذا كان لا، الذي هو حجة معتبرة وقابله القياس، إنما يجب التعبد به، إنما هو معتبر من باب التعبد، الله أمرنا بالتعبد به حتى لو لم يفد ظنا، يقول الأمر واضح بعد. الأمر أوضح من ذاك، لأن هذا يجب أن نتعبد به حتى لو قام ظن قوي على خلافه مثل القياس مثلا، فمع ذلك يجب أن نتعبد به. فإذا الأمر أوضح في أن الظن غير المعتبر لا يعد موهنا بالنسبة إليه. نعم، لو كان حجيته سواء كان من باب الظن النوعي أو كان من باب التعبد مقيدة بصورة عدم الظن على خلافه، كان للتوقف مجال. لو كان هذا الشيء المعتبر سواء كان من باب الظن النوعي، ولنفرضه خبر الواحد الصحيح، أو كان لا هو حجة من باب التعبد، لكن إنما يكون هذا أو ذاك حجة لو أنه ورد في لسان الشارع أنه حجة إذا لم يقم ظن على خلافه. خبر الواحد مثلا لو ثبت عندنا أنه حجة إذا لم يقم ظن على خلافه، وكذلك بالنسبة إلى الحجة من باب التعبد، هي حجة تعبدا إذا لم يقم الظن على خلافها. فلو قام ظن غير معتبر على خلافها فهو ظن. يقول كان للتوقف مجال. كيف قال كان للتوقف مجال؟ لماذا لا نقول إن ذلك يوهن هذه الحجة؟ لأنها مشروطة بعدم قيام الظن على خلافها، والحال أن الظن قد قام على خلافها بحسب الفرض. نقول لا، إنما قال الشيخ كان للتوقف باعتبار أن هناك جهتين. الجهة الأولى هي أن هذه الحجة مشروطة بعدم قيام الظن على خلافها، وبحسب الفرض أن الظن قد قام على خلافها، فالمفروض أنها تكون غير حجة. ولكن من جهة ثانية نجد أن هذا الظن الذي قام على خلافها ظن نعلم بعدم حجيته، فكأنه ليس بظن فتكون حجة. بما أن عندنا وجهين، ممكن أن يكون حجة بلحاظ وممكن أن يكون غير حجة بلحاظ آخر، قال إذن نتوقف، كان للتوقف مجال. ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخي. بعض المعاصرين للشيخ حكى للشيخ الأنصاري أن شيخه ذكر له مشافهة، ليس في كتاب، أنه بالنسبة إلى الظواهر اللفظية التي هي حجة، يقول إذا قام ظن حتى لو كان قياس على خلافها فإنه يتوقف في هذه الظواهر. يقول لعل هذا الوجه باعتبار أن هذا الشيخ يرى أن الظواهر إنما هي حجة لكنها مقيدة ومشروطة بما إذا لم يقم الظن على خلافها أيضا، وفي الفرض أنه قام القياس أو غير القياس على خلافها، فلذلك يتوقف في هذه الظواهر. ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه ذكر أن الشيخ ذكر له لهذا المعاصر مشافهة أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن بأي ظن على خلاف تلك الظواهر، حتى القياس وأشباه القياس، المصالح المرسلة، الاستحسانات وغير ذلك. يقول لكن هذا القول أعني تقييد حجية الظواهر، أن حجية الظواهر إنما هي حجة، هذه الحجية مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها. هذا القول بعيد في الغاية. لماذا بعيد؟ لأن حجية الظواهر إنما هي باعتبار أنها جرت على ذلك سيرة العقلاء، العقلاء يأخذون بظواهر الكلام. ولذلك لو كان شخص قال له شخص كلاما واضحا له ظاهر وواضح، ثم ذلك المخاطب لم يأخذ بهذا الكلام بحجة أن ما قلته مخالف للقياس فلا أعتبره، لذمه العقلاء ولاموه ووبخوه لأنه لم يعمل بهذا الظاهر. يقول وبالجملة فيكفي في المطلب، يعني يكفي في الدلالة على ما قلناه من أنه إذا كان عندنا حجة وقام ظن علم بعدم اعتباره على خلاف تلك الحجة، يكفي في الدلالة على أن هذا الظن لا يعد موهنا لتلك الحجة ما دل على عدم جواز الاعتناء بالقياس. يعني هنا الشيخ استدل على ما قاله بعدة أدلة. الدليل الأول هي النصوص، أن هناك روايات تدل على أنه لا يعتنى بالقياس. من ضمن الروايات، هي طبعا روايات عامة في مسألة القياس والنهي عن العمل بالقياس، من ضمن هذه الروايات ما روي في الوسائل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال: ما لكم وللقياس، إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس. هلكوا بالقياس، هذا مطلق، سواء كان القياس معارض إلى حجة أو ليس بمعارض. حتى لو لم يكن معارضا، فكيف إذا كانت هناك حجة موجودة نحن نتركها لأجل القياس؟ أيضا عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا حنيفة، بلغني أنك تقيس. قال: نعم. قال: لا تقس، فإن أول من قاس إبليس. أيضا من ضمن الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ مع أن مقتضى القياس أن الذي يقضى ما هو أهم، والصلاة أهم من الصوم. يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين. أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليهم السلام أجمعين قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. والروايات في ذلك كثيرة. هذا أولا. ثانيا، في عدم الاعتناء بالقياس الظن الذي قام الدليل على عدم حجيته. أولا النصوص تدل بعمومها وإطلاقها على أنه لا يعتنى بها البتة. ثانيا مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك، يعني العلماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا لا يعتنون بالقياس ويعملون بالأخبار ويعملون بالظواهر ويأخذون بكل ما هو حجة، حتى لو كان القياس على خلافها فإنهم لا يعتنون بذلك، وهذا بمرأة وبمسمع من الأئمة عليهم السلام. فهذه السيرة ممضاة من الأئمة عليهم السلام. ثالثا، مع أنه يمكن أن يقال إن مقتضى النهي عن القياس معللا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع، يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر. يعني يقول نحن لما نأتي إلى الروايات التي ذكرنا بعضا منها نجد أن هذه الروايات تعلل لماذا لا يجوز العمل بالقياس، لأن السنة إذا قيست محق الدين مثلا، بمعنى أنه كيف يمحق الدين بالقياس؟ إنما يمحق الدين لأن القياس مخالف للواقع، غالبا إذا لم يكن دائما مخالف للواقع، فإذا مقتضى النهي عن القياس معللا في الروايات بما حاصله غلبة مخالفة القياس للواقع، هذا يقتضي أن لا يترتب شرعا على القياس أثر. ومن ضمن الآثار أننا نجعل القياس موهنا إلى الخبر الصحيح أو إلى الحجة، هذا أثر، والمفروض أننا لا نرتب هذا الأثر، لا من حيث تأثير القياس في الكشف، يعني القياس لا يؤثر في الكشف عن الحكم الشرعي، لا يبين حكما شرعيا فلا أثر له في ذلك، ولا من حيث قدحه فيما هو كاشف بالذات. الخبر الصحيح كاشف بذاته عن الحكم الشرعي، وهذا القياس لو عارضه فإنه لا يقدح في كشف هذا الخبر الصحيح عن الحكم الشرعي. فحكم القياس حكم عدمه، وجد أو لم يوجد لا قيمة له، فكأن مضمون القياس مشكوك لا مضمون. في الواقع أن القياس لا يفيد ظنا وإنما يفيد شكا، ما يصير عندنا ظن، بل مقتضى ظاهر التعليل في الروايات أنه يمحق به الدين وغير ذلك أنه كالموهوم، الموهوم الذي هو مقابل للمظنون كما تعلمون في المنطق. يعني لو أنا عندي شيء وأظن بشيء، ظني مثلا 90%، هذه 10% هذه هي الموهومة، فكما أنه يعني أن القياس لا ينجبر به ضعيف لأنه لا قيمة له حتى يجبر الضعيف، كذلك لا يضعف به قوي. إذا كان عندنا حجة فإنه لا يهين الحجة. ويؤيد ما ذكرنا أن القياس لا يعتنى به ما دام عندنا حجة قد ثبتت الرواية المتقدمة عن أبان. تقدمت الرواية في أوائل الكتاب في هذه الطبعة صفحة 63، رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع إصبعين. قال: 20. قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون، قلت قطع أربعا قال عشرون، قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا إن الذي جاء به شيطان. لماذا هو قال ذلك؟ لأنه قاس، بما أن الإصبع الأول فيه عشرة من الإبل، والثاني فيه عشرة أخرى، والثالث فيه عشرة ثالثة، إذن مقتضى القياس أن الرابع يكون فيه عشرة رابعة. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال عليه السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، يعني تساوي الرجل في ديتها إلى الثلث، وهو 30 من الإبل، فإذا بلغت الثلث يعني ما زاد على الثلث رجع إلى النصف، نصف دية الرجل. صح، الرجل لو قطع إصبعا رابعا منه فإنه يدفع 40 من الإبل، لكن المرأة النصف 20. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. إذن الإمام عليه السلام ينهى عن أن نجعل للقياس أي أثار، ويؤيد ما ذكرنا الرواية المتقدمة عن أبان الدالة على ردع الإمام له، ردع الإمام أبان في رد الخبر الوارد، لأنه ورد خبر يقول إن ذلك يبلغنا بالعراق، فنقول إن الذي جاء به شيطان، يعني هناك خبر مروي عن الأئمة، في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة، لماذا رد الخبر؟ بمجرد مخالفته للقياس، لأنه خالف القياس أنكر الخبر ورده، وهذا غير صحيح فراجع. يقول: وهذا الذي قلناه حسن، أنه متى ما كان عندنا حجة وقام القياس، أو ما علم بأنه ليس بحجة من الظنون، قام على خلاف تلك الحجة، فإنه لا يوهن تلك الحجة. يقول: هذا حسن، هذا القول حسن، لكن الأحسن منه، هناك تفصيل ممكن أن نقوله في هذه المسألة، ما هو؟ يقول: إذا كان الشيء الحجة، الشيء المعتبر الذي ثبت اعتباره من قبل الشارع، إذا كان مقيد بأنه لم يكن ولم يقم ظن على خلافه، فإذا نقول إن القياس في هذا الحال وإن كان مفيدا للظن، لكن الشارع قد نفى هذا الظن القياسي، فإذا يبقى اعتبار تلك الحجة شرعا. يعني إذا كان الشارع المقدس قال إن هذا حجة، إذا لم يقم ظن على خلافه، لكن أيضا يريده الشارع المقدس، يريد الظن الذي هو يعتبره ظن، وأما ما لا يعتبره ظن ولا يرتب عليه أي أثر مثل الظن القياسي، حتى لو قام على خلاف تلك الحجة لا يعتنى به. يقول: لكن الأحسن منه تخصيص ذلك بما كان اعتباره من قبل الشارع، شيء ثبت اعتباره من قبل الشارع، مثلا خبر الواحد، كما لو دل الشرع قامت الأدلة على أن خبر الواحد مثلا حجة، كما لو دل الشرع على حجية الخبر، لكن بقيد ما لم يكن الظن على خلافه. إذا لم يحصل ظن على خلاف ما دل عليه الخبر يكون حجة. فإن نسي الأثر شرعا فإنه قد ثبت من طريق الشرع أن الشرع نفى الأثر من الظن القياسي، قال إن هذا الظن الناشئ من القياس لا أثر له لا قيمة له، لما نفاه هذا يوجب بقاء اعتبار تلك الأمارة على حاله. إذن خبر الواحد يبقى معتبرا وحجة على حاله حتى لو قام الظن القياسي على خلافه، لأن الشارع لم يعتبر أي أثر لهذا الظن. وأما ما كان اعتباره من باب بناء العرف، يعني الأمور المعتبرة التي ثبتت حجيتها تارة دلت الأدلة الشرعية عليها مثل خبر الواحد، تارة لا، هي حجة عند العقلاء وببناء العرف. العرف تبانوا على أن يعملوا بالظواهر اللفظية، ولكن الشارع المقدس أمضى ذلك وجعله حجة من باب الإمضاء. في هذا الحال نقول وجود القياس هل يمنع من بناء العقلاء أو لا يمنع؟ يعني العرف تبانوا على أنهم يعملون بالظواهر، هل أنهم أيضا يعملون بالظواهر حتى لو قام القياس على خلاف الظاهر أم لا؟ إذا كانوا يعملون بهذه الظواهر حتى لو قام القياس على خلافه لا إشكال، إذن يصير القياس غير موهن. يقول وأما ما كان اعتباره الذي يكون معتبرا وحجة من باب بناء العرف وكان مرجع حجيته شرعا، يعني لماذا هذا الذي بنى عليه العرف بعد ذلك صار حجة شرعا؟ يقول مرجع هذه الحجية إلى تقرير ذلك البناء، أن الشارع أمضى وقرر هذا البناء الذي تبانى عليه العرف والعقلاء كظواهر الألفاظ. فإن وجود القياس طبعا لا يمنع من بنائهم، يبنون حتى لو قام القياس على خلاف هذا الظاهر، يبنون على الظاهر ويأخذون بالظاهر، فلا إشكال، لا يعد القياس موهنا. لكن وجود القياس إن كان يمنع من بنائهم، إذا كان للكلام ظاهر وكان القياس على خلاف ذلك الظاهر، العرف لا يأخذون بالظاهر. يقول فلا يرتفع ذلك، يعني لا يرتفع عدم الأخذ بالظاهر بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع، بما ورد في لسان الشارع من أن القياس لا يدل على الواقع لا يؤدي إلى الواقع. يقول لا يرتفع هذا المنع، فإن العقلاء أيضا مع ذلك هم يمنعون من العمل بالظاهر ما دام القياس قام على خلاف ذلك الظاهر. فتأثير الظن بالخلاف، الآن حصل عندنا ظن بخلاف هذا الظاهر، ظن جاء من القياس، تأثيره هنا في القدح في حجية الظواهر في هذا المورد يقدح، لأن العقلاء تبانوا على أنه إذا قام قياس على خلاف الظاهر لا يعملون بالظاهر، والشارع إنما أمضى ما بنى عليه العقلاء، وهذا مما بنى عليه العقلاء. فإذا تأثير الظن بالخلاف في القدح في حجية الظواهر التي ثبتت ببناء العقلاء ليس مثل تأثيره في القدح في حجية الخبر. المظنون الخلاف الذي قام ظن على خلافه في كونه، الفرق ما هو؟ في كون الخبر مجعولا شرعيا، الفرق أن الخبر جعله الشارع، الشارع قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإن جاءكم عادل لا تتبينوا. فإذا حجية الخبر إنما هي مجعولة من قبل الشرع. يرتفع التأثير، تأثير القياس في القدح في الحجية بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس، فإن الشارع قال إنه هذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأنه القياس لا أثر له، فيرتفع تأثير القياس في حكم الشارع. بماذا يرتفع؟ أنه لا يؤثر في حكم الشارع، لا يؤثر فيما جعله الشارع حجة، بنفي الأثر عن القياس، لأن الشارع نفى أن يكون للقياس أي أثر، لأن المنفي في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسا هي الآثار المجعولة دون غيرها. يعني الشارع المقدس ما هو الشيء الذي جعل له أثرا، بحيث لما يقول الشارع المقدس إن هذا الخبر الذي هو حجة إذا قام الظن على خلافه لا يكون حجة، فتنتفي حجية هذا الذي جعله الشارع وهو الخبر الواحد عند الشارع. متى تنتفي هذه الحجية؟ قال لأن المنفي في حكم الشارع وبنظر الشارع من آثار الشيء الموجود حسا. يعني الآن القياس موجود، هناك قياس، والظن القياسي موجود حسا، موجود، نشعر بأنه هناك ظن، نظن بمفاد الظن القياسي، لكن الشارع هذا الأمر نفاه، يقول هي الآثار المجعولة دون غيرها. الذي منفي في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود، يعني القياس شيء موجود حسا، موجود له آثار، هذه الآثار التي نفاها الشارع قال لا أثر له هي الآثار التي الشارع جعلها آثار. يعني بمعنى آخر نقول، قال لأن المنفي في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسا، ما هو الشيء الذي نفاه الشارع؟ هي الآثار المجعولة دون غيرها. يعني الآثار التي جعلها الشارع هذه هي التي يكون لها أثر، أما الآثار التي نفاها الشارع فلا يكون لها أثران. يقول نعم، يمكن أن يقال إن العرف بعدما تبين، طبعا هذا استدراك عما قاله من أن الشارع إذا كان جعل حكما وجعل حجيته مقيدة ومشروطة بعدم قيام الظن على خلافه، فهذا الظن القياسي الشارع لا يعتبره ظنا، ففي هذه الحال لا يكون له قيمة، فيكون ذلك الأمر الذي هو حجة حجة عند الشارع، لأن الشارع يعتبره أنه لم يقم ظن بنظره على خلافه. يقول: لكن يمكن أن يقال إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبؤون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر الفرق بين الحجة ببناء العرف مثل حجية الظواهر والحجة بجعل الشارع، فيقول: إذا كان الشيء حجة ببناء العرف وهو مشروط بعدم قيام الظن على خلافه، والعرف يرون أن الظن القياسي موهن للظهور، ففي هذه الحال إذن لا يمكن أن نقول إن هذا الظاهر حجة إذا قام الظن القياسي على خلافه، لأن الشرع لم يؤسس حجية الظواهر وإنما قررها وأمضاها، يعني بحسب ما يصنعه العرف هو أمضاه، والعرف هكذا يصنع. إذا قام الظن القياسي على خلاف الظواهر فإن العرف لا يعتد بهذا الظاهر، طبعا هذا لو فرضنا ذلك. هنا استدراك على هذا، يقول: يمكن أن يقال إن صحيح، يمكن أن يفرض أن العرف عنده إذا قام القياس على خلاف الظواهر فإنه لا يعتد بالظواهر إلا في خطابات الشارع، لأن العرف في خطاباته صحيح هكذا يصنع، لكنه يعلم أن الشارع المقدس لا يعتد بالقياس ولا يقيم له أي وزن ولا يرتب عليه أي أثر. إذن في خطابات الشارع، في مقام استنباط أحكام الشارع من خطابات الشارع، طبيعي أن العرف أيضا لن يعتني بالقياس إذا قام على خلاف ما يظهر من خطابات الشارع المقدس. يقول: نعم، يمكن أن يقال إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل الشارع وأنه لا قيمة له، لا يعبؤون به، لا يعبؤون بالقياس في مقام استنباط أحكام الشارع من خطابات الشارع المقدس، فيكون النهي عن القياس الوارد في الأحاديث المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ردعا لما تبانوا عليه، تبانى عليه العقلاء، تبانوا على تعطيل الظواهر، لأنهم يعطلون الظواهر لا يعملون بالظواهر لأجل مخالفتها للقياس. فإذا ما ورد من النهي عن القياس هذا ردع عن ذلك، ومعنى ذلك أنه لا تعطلوا الظواهر واعملوا بالظواهر حتى لو قام الظن القياسي على خلافها. إن شاء الله واضح. قال: ومما ذكرنا يعلم حال القياس، إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.